السائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أحبتي في الله، نحن في اللقاء 25 من سلسلة الفقه في الدين، فاللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فأنت ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها الأحبة، هذا اللقاء المبارك بلقائكم إن شاء الله تعالى نعيش مع آية كريمة من صدر سورة الإسراء. قال الله جل وعلا فيها بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الأحبة، سبحان كلمة تنزيه وتقديس لمن على العرش استوى، وهو الذي أيد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعراج، وإن شئت فقل بآية الإسراء والمعراج. وقبل هذه المعجزة أو تلك الآية التي أيد الله جل وعلا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بها، حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور. هل أنت معي؟ أيوة أنت يا أخي الكريم، اترك المحمول هذا وانتبه معي. أنت يا أختاه، هذا الطفل الذي يداعبك وتداعبيه اجعليه بجوارك دون أن تنشغلي به، استمعي، إنها آية كريمة من كتاب ربنا الكريم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانه، كلمة تنزيه وتقديس لمن؟ لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده، الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بآية الإسراء والمعراج. وكان قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور قبل معجزة الإسراء والمعراج. الأمر الأول، ضيق عليه في مكة، خير بلاد الله على الإطلاق، التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم، فقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قلت: ولله جل وعلا أن يقسم بمكة وأن يقسم بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ويقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، يقسم والصبح إذا تنفس والفجر وليال عشر والشفع والوتر، يقسم بما شاء وكيف شاء. لما؟ لأنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أنا وأنت لا نقسم إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم أيها الأحبة، نعم، إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما ضيق المشركون عليه في مكة، خير بلاد الله على الإطلاق، أراد أن يذهب إلى الطائف يلتمس النصرة والتأييد عند بعض ذوي الرحم. فلما وصل إلى الطائف فما كان من أهلها إلا أنهم أخرجوا عبيدهم وصبيانهم وسفهاءهم ورشقوه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدمه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، فتعب ووصل إلى حائط أي إلى بستان وأسند ظهره عنده، وأنزل الله ملك الجبال: يا محمد مرني أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان عظيمان، فاسمعوا عباد الله ماذا قال الرحمة المهداة، ماذا قال النعمة المسداة، ماذا قال الرؤوف الرحيم: بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي وولدي. قال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، قال الرؤوف الرحيم: دعهم، ذرهم، اتركهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هل أنت أيها الداعية إلى الله قلبك ملئ شفقة وملئ رحمة؟ هل أنت أيها الداعية إلى الله تدعو إلى الله بهذا الرفق؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نحن معاشر الدعاء، معاشر طلاب العلم، يا من نردد قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في التوحيد فقط، في الصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج فقط، كيف نتأسى به في دعوة غير المسلم؟ كيف نتأسى به في تذكيره للمسلمين؟ كيف نتأسى به في سرائه، في ضرائه، في ليله ونهاره، في سفره وحضره، مع الحبيب والعدو؟ لا بد أن نتأسى به حتى نسعد في الدنيا باتباعه عليه الصلاة والسلام، اتباع يسبقه إخلاص لله جل وعلا الذي خلقنا، فيجتمع أمران: الإخلاص لله وحده، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنسعد في الدنيا بالعبودية لمن على العرش استوى، ونسعد في الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأحبة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وقبل أن يعود أرسل إلى الأخنس بن شريق يطلب منه أن يدخل في جواره، ولكن الأخنس بن شريق أبى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فوافق المطعم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، مسقط رأسه وبلده وأحب بلاد الله عز وجل إليه، في جوار المطعم بن عدي، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم لمطعم ذلك. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، موت عمه أبي طالب، أبو طالب الذي كان يؤازره، يعاضده، يساعده، يناصره، مع أنه عاش على الكفر ومات عليه عياذا بالله، حتى ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أبو طالب كان يناصره كما ذكرت آنفا، وكان يعاضده، وكان يساعده، لأنه ابن أخيه، لأنه حبيب لقلبه، ولكن هل اتبعه؟ الجواب لا، وهو على يقين أنه الصادق المصدوق، وعلى يقين أنه أتى بالحق من قبل الله، ولكن إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إخوة الإيمان، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قلت أسأل الله العفو والعافية والنجاة. أيها الأحبة، والأمر الثالث، موت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو في 25 من عمره، وكانت حين ذاك هي في 40، وعاش معها ربع قرن من الزمان. فماتت خديجة رضي الله عنها ورسولنا، حبيب قلوبنا، شفيعنا، سيدنا، إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في 50، وكانت خديجة في 65 رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولم يعدد عليها على مدار ربع قرن مضى من زواجها. وتزوج بعدها رضي الله تعالى عنها سودة ثم عائشة، فعائشة عقد عليها قبل سودة، وسودة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة. هل انتبهت؟ عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، ثم بنى بسودة قبل أن يبني بعائشة، ثم أتت عائشة ثم بقية أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهن أجمعين. نعم، إذن الأمور الثلاثة التي ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل آية الإسراء والمعراج، انتبه. الأمر الأول ذهابه إلى الطائف التي تبعد عن مكة 90 كيلومترا على وجه التقريب، ولم يناصره أهلها، بل أخرجوا العبيد والصبيان والسفهاء يرشقونه بالحجارة، نسأل الله العفو والعافية والنجاة. الأمر الثاني موت عمه أبي طالب الذي كان يناصره ويعاضده ويساعده. الأمر الثالث موت أم المؤمنين خديجة التي حينما عاد من غار حراء عاد يرتجف وترتعد فرائصه ويقول لها زملوني زملوني دثروني دثروني، وأخبرها بما دار بينه وبين أمين وحي السماء جبريل. فماذا قالت له هذه المرأة الفطنة، هذه المرأة الذكية، هذه المرأة الرؤوف الرحوم الحنونة التي على وجهها ابتسامة عريضة وتظهر ثغرها من ابتسامتها، وتأخذ زوجها في أحضانها كأنها أم، فتقول له والله لن يخزيك الله أبدا. يا معاشر الزوجات، يا معاشر المؤمنات، يا معاشر القانتات التائبات المنتقبات المختبرات المصليات الصائمات الذاكرات التاليات لكتاب الله، اسمعنا ماذا قالت أمي وأمكم خديجة. قالت رضي الله تعالى عنها لإمام النبيين، قالت لخاتم المرسلين، قالت لخليل الرحمن قائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم، إنها قالت لزوجها عليه الصلاة والسلام والله لن يخزيك الله أبدا. طب ليه؟ أخذت تعدد بعض خصائصه، بعض مناقبه، بعد ما من الله به عليه، قالت إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصائص، من خصائصه مثلا أنه جمع بين أكثر من 4 نساء، أنه يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه، أن المرأة تهب نفسها له ولا يحتاج الأمر إلى ولي وشهدين وكذا، خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عموم المسلمين يصلون الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأغمى بصرهم. عموم المسلمين يكرمون الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عموم المسلمين يحاولوا دفع الكروبات عن إخوانهم من المسلمين، لأن من فرج كربة من كرب الدنيا فرج عن مسلم يعني فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رائد في ذلك ورائد لكل خير صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي علمنا ووجهنا وأرشدنا ونصحنا وأخذ بأيدينا من خلال الكتاب العظيم وصحيح السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية إلى ما يدفعنا إلى الجنة ويحبسنا عن النار. أيها الأحبة، نعم، قالت له خديجة رضي الله عنها والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فعلم أن الأمور الثلاثة التي ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل معجزة الإسراء والمعراج، قبل آية الإسراء والمعراج، أولا ذهابه إلى الطائف وعدم نصرة أهلها له، ثانيا موت عمه أبي طالب الذي كان يناصره ويذب عنه تطاول المشركين الكفرة، ثالثا الزوج الحنون الرؤوف الرؤوم خديجة بنت خويلد وهي أول من أسلمت بفضل الله تعالى. نعم أيها الأحبة، سبحان كلمة تنزيه وتقديس لمن أيده بهذه الرحلة، أي لله عز وجل. الذي أسرى ما هو الإسراء؟ الإسراء. طيب على كل حال فاصل وبعدها نواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا. سبحان الذي أسرى. عدنا لكم لندندن سويا حول هذه الآية الكريمة المباركة من صدر سورة الإسراء. الإسراء يا أحبابي في الله هو ذهاب الله تعالى برسوله محمد من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس بفلسطين على البراق، ورجوعه في نفس الليلة. هذا هو الإسراء. الإسراء هو إيه؟ هو ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة على البراق إلى المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين ورجوعه من نفس الليلة. طيب وما هو المعراج؟ المعراج هو ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، حتى كلم الرب جل وعلا وكلمه، ورجوعه من نفس الليلة. طيب وما هو البراق؟ البراق لونه أبيض وهو فوق الحمار أعزكم الله ودون البغل، ويضع حافره عند منتهى بصره. ورابعا، جرت عادة الملوك والأكابر أنهم إذا أرادوا أحدا أرسلوا إليه مركوبا يركبه وأنيسا يؤنسه. قلت، قال الله تعالى في حق نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم أرسل له مركوبا وهو البراق، وأرسل من يؤنسه وهو أمين وحي السماء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم جبريل. سبحان الذي أسرى بعبده، لفظت بعبده حتى لا ننقله نحن من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. فمن كان يقول في حلفه والنبي، هذا نقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. من ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقل من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. فصل لربك وانحر. فالنحر هذا لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي، ومحياي ومماتي المين لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا نذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت من مقام العبودية إلى الألوهية. إذا استغثت برسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت من مقام العبودية إلى الألوهية. إذا طفت حول حجرته الشريفة، وهي حجرة عائشة التي شرفت بدفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، إذا طفت حولها تقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا شركا أكبر، ونقلته بهذا من مقام العبودية إلى مقام الألوهية، إلى غير ذلك. أيها الحبيب المحب، إذن بعبده حتى لا تنقله من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. وأنت لا يخفاك أيها الحبيب المحب، وأنت يا أختاه، لو تأملت في سورة البقرة لوجدت أن الله تعالى قال في سورة البقرة في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على إيه؟ أيوة بسألك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على إيه؟ كمل على عبدنا. أحسنت. وفي سورة الإسراء التي نحن ندندن حولها الآن، سبحان الذي أسرى بإيه؟ سبحان الذي أسرى تفضل بعبده، أحسن. وفي مطلع الصورة التي تقرأها يوم الجمعة سورة إيه؟ أيوة يا أخت سورة إيه؟ أيوة أحسنتي، سورة الكهف. ما مطلعها يا أخي؟ الحمد لله الذي أنزل على الحمد لله الذي أنزل على إيه؟ على عبده، بارك الله فيك. وفي مطلع سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على، أيوة قول يا ابن أنت، أنت مش حافظ، قل تبارك الذي نزل الفرقان على إيه؟ على عبده، بارك الله فيك. وفي سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي سورة الجن وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إذن إشارة إلى سمو مقام العبودية. ولذلك أحد السلف رضوان الله تعالى عليه قال: من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. وأحد السلف أيضا قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء بالعراق الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. أما نحن أهل السنة والجماعة نقول على صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن شاء ربنا عذبه، وإن شاء غفر له، وإن قدر عذابه لا يخلده في النار بل يخرجه بشفاعة سيد الشافعين أو أحد الشافعين كالصديقين والشهداء والملائكة. والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. والحديث الثابت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك إذا مات الصبي دون الحلم ووالده صبر رضي شكر احتسب، فيكون هو الصبي الذي لا يبلغ الحلم شفيعا لوالديه بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك إشارة إلى سمو مقام العبودية. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء بالعراق أي الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. أما نحن أهل السنة فنقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن شاء ربنا عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة سيد الشافعين. جميل. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، والمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. إيش يقولون؟ يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، وكأنهم يجعلون إيمان إبليس وإيمان جبريل واحد والعياذ بالله. أما نحن معتقدنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك أنت تعلم أن الأنبياء والرسل إيمانهم في زيادة مستمرة، الملائكة إيمانهم ثابت، إحنا البشر إيماننا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يا عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومع أن الإسراء لا يكون إلا بليل، فقد قال الله تعالى في الآية ليلا. لماذا؟ ليعلمنا أن الإسراء والمعراج تم في جزء من الليل وليس في ليلة كاملة. من المسجد الحرام، الفائدة الأولى: المسجد الحرام سمي بالحرام لحرمته. الفائدة الثانية: المسجد الحرام هو أول مسجد وضع للناس إلا الذي بمكة مباركة. الفائدة الثالثة: الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. الفائدة الرابعة: أن الصلاة تضاعف فيه. الفائدة الخامسة: أنه يشد إليه الرحل. جميل. طب والمسجد الثاني بعد المسجد الحرام؟ المسجد الأقصى. طب كم كان بينهما؟ 40 سنة. من الذي أخبرنا بذلك؟ الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي أخبرنا بذلك. طيب، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال الأقصى لبعده عن المسجد الحرام الذي باركنا حوله، والبركة هنا بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية أولا لأنه مقر الأنبياء، ثانيا لأنه مهبط الملائكة، ثالثا لأنه قبلة المسلمين الأولى لمدة 16 شهرا أو 17 شهرا كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، ورابعا أن الرحل يشد إليه، وخامسا أن الصلاة تضعف فيه، حيث ثبت في الحديث أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وقد حسن ذلك الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وشيخنا العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث وبين أن الحديث الذي يصح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، أي في المسجد النبوي، بأربع صلوات في الأقصى. فلو قسمت أربعة على لو قسمت ألف على أربعة، ما وصل في المسجد النبوي ده ألف صلاة، طب قسمته على أربعة يكون الناتج 250 صلاة، فيفهم من ذلك أن الصلاة في المسجد أقصى من 250 صلاة. طيب، وأما البركات الدنيوية لما يحيطه من أنهار جارية ومزارع وبساتين نضرة، أي نعم، لنريه من آياتنا، ومن غاية في البلاغة، لأنه لم يقل لنريه آياتنا، لأن ليس هناك قلب بشر يتسع لجميع آيات الله، وإنما قال الله تعالى لنريه من آياتنا، فأراه الله جل وعلا جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، وأراه سدرة المنتهى، وسميت بالمنتهى لأن علم الرسل والملائكة ينتهي إليها، أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد تجاوزها. نعم، وما منا إلا له مقام معلوم، وأوراقها كآذان الفيلة، وثمارها كقلال هجر، ويعني هي جميلة جدا سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. نعم، وكذلك أراه الله عز وجل، أراه بارك الله فيك البيت المعمور، والله عز وجل أختم به في كتابه فقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، ولله أن يقسم بما شاء، فأقسم بالطور والكتاب المسطور ورق منشور وبيت معمور، لأنه لا يسأل عما يفعلهم يسألون، أما أنا وأنت فلا نقسم إلا باسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. أنتم يا أخي دائما تقولون هذا، نعم نعم، بضاعتنا توحيد الربوبية، بضاعتنا توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، بضاعتنا توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، بضاعتنا حب الصحابة الكرام وعلى رأسهم الصديق الأكبر والفاروق وذي النورين وأبي تراب أبي الحسنين وبقية العشر المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار، بضاعتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، بضاعتنا عدم الخروج على ولاة الأمور حتى ولو كانوا ظلمة فجرة فسقة، فلا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم، أما ترون ماذا حدث في سوريا؟ أما تبصرون ما حدث في اليمن؟ أما سمعتم عما حدث في ليبيا؟ أما رأيتم حال العراق؟ أما ترون غزة وفلسطين؟ أما ترون بورما؟ فليعتبر من كان عنده قلب، من كان عنده عقل، يا عباد الله، إن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على أئمتهم حتى ولو كان الإمام كافرا كفرا أكبر وفي كفره برهان من الله لا يجوز أن تخرج عليه إلا إذا كانت قوتك تكافئ قوته وتناظر قوته وغلب على ظنك أنك قادر على استبداله بحاكم تقي نقي ورع سلفي صالح، أو قوتك تعلو وتربو على قوته وغلب على ظنك أن في قدرتك أنك تستبدله بحاكم خواف من الله عز وجل لا يعلم إلا الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا واقعا حيا، ودعوكم من الحماس والعاطفة التي يتكلم بها كثير من الناس وينطلقون من خلالها ولا ينطلقون من خلال النص القرآني وصحيح النص النبوي وفهم الصحابة الكرام. أيها الأحبة، نحن لا نقر ظلما ولا فسقا ولا فجورا ولا نقر شيئا يخالف شريعة رب العالمين، لكن هذا الذي نقوله من شريعة رب العالمين فانتبهوا إليه. نحن ندندن دائما حول الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وندندن حول البراء من أعداء ربنا كلهم أعداء الدين ما داموا ليسوا بمسلمين. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فنحن لا نشارك غير المسلمين في أعيادهم ولا نهنئ غير المسلمين بأعيادهم، لأن من هنأ غير المسلمين بعيدهم كمن يهنئهم بالسجود إلى الصليب، كما قال ذلك الإمام القيم بن القيم رحمة الله تعالى عليه. ثم إن الله تعالى قال إخبارا عن الخليل إبراهيم وهو يبرأ من أبيه آزر وقومه: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. والله تعالى قال: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، والله عز وجل قال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال عز وجل: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فيا عبد الله، أنت عقيدتك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأعيادك معروفة: عيد الفطر أولا، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، والعيد الأسبوع يوم الجمعة، وسلامتك الله يسلمك. هذه أعيادك التي تقر بها وتعترف بها وتهنأ وتصر ويبارك لك عليها وتظهر الفرحة والسرور، أما في غير هذا فلا. يا عبد الله، واعلم انك مطالب مع اهل الكتابين مع اليهود والنصارى بالبر والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اما ان يخرج الينا متمشخ او متعالم على شاشة من الشاشات او اذاعة مسموعة او اذاعة مقروءة فيلبس على المسلمين البر والقسط وامر الولاء والبراء ويجعل العملية كما يقولون كشر وسلطة، فهذا كلام مردود. فالبر والقسط طولبنا به وينبغي ان نحققه، والولاء اصل من اصول عقيدتنا كما ان البراء اصل من اصول عقيدتنا. واذكر بما تعرفون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل عمر الايمان. ايها الحبيب، لنريه من آياتنا. أراه جبريل عليه الصلاة والسلام، أراه سدرة المنتهى، أراه البيت المعمور الذي يدخل 70,000 ملك في كل يوم فلا يخرجون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أراه الجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، أراه النار وما أعد الله فيها من عذاب دائم، أراه الخطباء القوالين الذين يقولون ما لا يفعلون. فربنا عز وجل قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أسأل الله أن لا يجعلنا منهم. نعم، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السميع اسم من أسماء الله عز وجل، والصفة التي تؤخذ منه السمع، والأسماء يؤخذ منها الصفات، والصفات لا يؤخذ منها الأسماء. وكيف أتعبد لله بهذا الاسم؟ على سبيل المثال، أنا أريد أن أغتاب مسلم، الغيبة كبيرة من الكبائر، والله تعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فإذا استشعرت أن الله تعالى يسمعني كان ذلك حائلا بيني وبين الوقوع في هذه الكبيرة وهي الغيبة. أهل البصير اسم من أسماء الله تعالى، الصفة التي تؤخذ منه البصر. كيف أتعبد لله عز وجل؟ أنا أريد مثلا أن أنظر إلى امرأة أجنبية متبرجة ترتدي الاستريتش، الجينز، الميني جيب، المكري جيب، يعني تتأسى بالكافرات وهي ليست كافرة، ها، وإنما مسلمة عاصية. انتبه حتى لا تتهمني بما أنا بريء منه، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فنحن لسنا خوارج، وإنما نحن نتبع إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وننهج نهج صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي طراب أبي الحسنين وسائر المهاجرين والأنصار الذين قال الله تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيريد أن ينظر إلى هذه المرأة المتبرجة فيستشعر أن الله يبصره، فيستحي من الله، فيكون ذلك حائلا بينه وبين النظر إلى ما حرم الله، ويطبق قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل المرأة المسلمة تطبق قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيها الحبيب المحب، هل الإسراء والمعراج قالوا أنه في رجب؟ نعم، هذا قول لبعض أهل العلم. وقالوا أنه في ربيع الآخر؟ نعم، هذا قول لبعض أهل العلم. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه في 12 من ربيع الأول، وسبب ترجيحه لهذا أثر لجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس. على كل حال، لو سلمنا أنه في ربيع الأول، هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب: لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن صاحب الإسراء والمعراج لم يحتفل به. ربما يكون هذا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتواضعين، حيث زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل احتفل بالإسراء والمعراج؟ الجواب: لا. عمر الفاروق، عثمان ذي النورين، علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، معاوية بن أبي سفيان، هل احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب: لا. نحن أعلم بالشريعة أم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلم بالشريعة؟ لا شك أن الخلفاء الراشدين أعلم بالشريعة، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم عند أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سيار رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هم يحبون الرسول أكثر أم محبتنا للرسول أكثر؟ قطعا محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم للرسول أشد من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: الآن يا عمر تم إيمانك، كمل إيمانك، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، بل أكثر من نفسه وولده ووالده وماله وأهله والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ومع هذا العلم الشرعي الذي من المنان عليهم به، ومع هذه التقوى التي وصلت سقفها، ما كانوا يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. وختاما لهذا اللقاء، سئل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ما الأفضل، ليلة الإسراء والمعراج أم ليلة القدر؟ فأجاب إجابة مسددة كعادته رحمه الله، حيث قال محيي السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه، إيش قال؟ انتبه، قال: ليلة القدر في شأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لقول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. وأما ليلة الإسراء والمعراج في شأن شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وبارك الله فيكم، وشفع فينا صاحب آية الإسراء والمعراج، وجعلني الله وإياكم من أتباعه في السيرة والسريرة والصورة ورزقنا الله وإياكم تصديق خبره وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن يوفقنا ألا نعبد الله إلا بما شرع، وأن يوفقنا إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه ومن محبته أكثر من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين، فهو ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ونسأل الله تعالى المدد والعون لإخواننا في حلب وفي سوريا كلها وفي غزة وفلسطين واليمن والعراق وليبيا وبورما وسائر المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا في مصر الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يجمع الحاكم والمحكوم على الكتاب وصحيح السنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وأن يطهر البلاد والعباد من المظاهرات والثورات ومن كل ما يخالف الشريعة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.